وسلم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
استدل المصنف على جواز الإجبار بما يمكن أن يرجع إلى دليلين، وإن كانت صياغة العبارة في الكتاب تؤدي إلى دليل واحد ثانيهما دليلا على الأول، ولكن يصلح كل منهما كما أفاد المحقق الإصفهاني أن يكون دليلا على الآخر دليلا في حد نفسه. الدليل الأول بأننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الشرط جزء من أحد العوضين، فمقتضى الجزئية أنه يعامل معامل أحد العوضين، فالشرط في المعوض جزء من المعوض، والشرط في العوض جزء من العوض. وقد ثبت في محله أنه يجبر كل طرف على تسليم مال الغير، فيوجد إجبار على تسليم العوضين، وحيث أن تسليم العوضين يجبر عليه فإنه الشرط أيضا يجبر عليه، فيستطيع أن يجبر الشخص الطرف الآخر وهو المشترط عليه بأن يؤدي الشرط. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال أن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى حصول العقد المقرون بالشرط بينهما، فإن العقد الذي صدر بين الطرفين هو عقد مقرون بالشرط، ومقتضى ذلك أن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه، وحيث إنه ملك الشرط فمن ملك شيئا فإنه يطالب بالملك ويجبر الطرف الآخر على أداء الملك، فالغاصب مثلا بل يجبر على تسليم المال إلى صاحبه. وهنا أيضا المفروض أن صاحب الشرط ملك الشرط على المشروط عليه لحصول العقد المقرون بالشرط، خصوصا بناء على أن الشرط قيد معنوي في العقد فهو جزء، فمقتضى ذلك أنه قد حصل النقل والانتقال، فكما ينتقل العوضان ينتقل الشرط، فيملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى ذلك، ومن ملك شيئا له أن يجبر الآخر على أداء الملك. ولعل الوجه في أن المصنف جعل الدليل الثاني تعليلا للأول، لأن النكتة التي ذكرت هناك في الإجبار على تسليم العوضين هي نكتة الملكية، أي أنه إذا حصلت المعاوضة ملك المشتري المثمن وملك البائع الثمن، فحيث إنه ملك ذلك فما زالت العين في يد الآخر فله أن يجبره على أداء الملك. ولعله لأجل ذلك صاغ المصنف الدليلين اللذين أفرزهما بعض الأعلام إلى دليل واحد ثانيهما تعليلا للأول، وإلا ما هو الدليل على أنه يجبر على تسليم العوضين؟ ليس الدليل إلا نكتة المال الملكيات، وحيث إن الشرط جزء من أحد العوضين فقد ملكه بالشرط، فقد ملكه بالعقد فيجبر عليه. هذا هو الوجه الذي ذكره المصنف، وقد ذكر في جامع المقاصد توجيه عدم الإجبار، فلا بد من رفع المانع. وفي الحقيقة هنا مانعان متصوران في المقام ذكرت في كلمات الأعلام. المانع الأول بأنه المفروض أن صاحب الشرط له طريق إلى التخلص من المشكلة بالفسخ، فمع فرض وجود الطريق للتخلص وهو الفسخ فلا وجه له أن يجبر الطرف الآخر على أداء الشرط. وذكر المصنف بأن هذا ضعيف في الغاية، فإنه أولا، وهو ما أشار له المصنف، أن الخيار عمدة الدليل عليه دفع الضرر، وإنما شرع الخيار بعد تعذر الإجبار، إذ أنه مع الإجبار لا ضرر حتى يأتي الشارع وينفيه، بل ويشرع الخيار دفعا للضرر، إذ الضرر يمكن أن يندفع بماذا؟ بالإجبار. ولهذا المصنف كما سيأتي في المسألة الثالثة يرى أن الخيار طولي، أي أن الخيار إنما هو في طول التعذر بعد الإجبار، بحيث أجبره ولم يدفع أو لا يمكنه أن يجبره لوجود عارض. وأما مع إمكان الإجبار فإنه لا يأتي حينئذ دعوى دليل الخيار وهو دفع الضرار. ثانيا، لو تنزلنا عن ذلك، مجرد أن له طريق آخر إلى التخلص وهو الفسخ لا يعني عدم الإجبار، لا يعني عدم تشريع الإجبار، فإن النكات التي ذكرناها وهي نكتة الملكية تقتضي شنو؟ تقتضي جواز الإجبار. ومجرد أن عنده طريق، هذا لا، ليس هذا دليل في حد ذاته على عدم جواز الإجبار، فلا ملازمة بين الطرفين، خصوصا أنه قد يتعلق غرضه بإبقاء المعاملة لا بالفسخ. فمجرد أن له طريق آخر إلى الفسخ لا يعني عدم تشريع الإجبار إذا تعلق غرضه بتحصيل ما ملكه عن طريق شنو؟ العقد. إذن ما أفاده في جامع المقاصد غير تام. المانع الثاني، وهو أن يقال أن الشرط ظاهره هو أن صاحب الشرط يريد على الطرف الآخر فعل الشيء اختيارا، فعندما يقول بعتك الكتاب بشرطي أن تخيط لي الثوب، فهو يريد صدور الخياطة من الطرف الآخر، فهو يريد فعل الخياطة اختيارا. فهم فحينئذ يقال، فإذا امتنع المشروط عليه، فقد تعذر الشرط حينئذ. إذا امتنع الطرف الآخر عن فعل الشرط اختيارا فقد تعذر الشرط، وإذا تعذر الشرط يثبت الخيار. وبالتالي يترتب على ذلك بأنه لو أردنا أن نجبر الطرف الآخر على فعل الشرط ف
فسيكون أداؤه ليس اختياريا بل أداء إكراهيا وإجباريا، فيكون حصول الفعل من الطرف الآخر إكراها غير ما شرط عليه، تفتين غير ما شرط عليه، فلا ينفع ذلك في الوفاء بالشرط. فلو أنا أجبرته وأدى العمل، أداؤه للعمل صدور للعمل لا عن اختيار بل عن إكراه، وليس هذا وفاء للشرط، وحينئذ يثبت لي الخيار لتعذر الشرط بمجرد عدم الأداء الاختياري. إذن متى ما لم يصدر الفعل من المشترط عليه اختيارا يثبت الخيار حتى لو قدرت على الإجبار، لأن الإجبار لا يعني أنه قد تحقق الوفاء بالشرط، لأن الشرط هو الفعل الاختياري. هذا ما ادعاه جمع من الأعلام. المصنف دفع هذا الإشكال بأنه هناك خلط بين الاضطرار الرافع لصدق النسبة، نسبة الفعل للفاعل، وبين الإجبار والإكراه الموجب لحفظ النسبة الصدورية للفعل من الفاعل. فقد نسلم أنه ما تعلق به الشرط الفعل المنتسب إلى الفاعل، بحيث يكون فعله ويكون موضوعا لوجوب الوفاء تكليفا، لا أنه الشرط هو صرف تحقق شيء في الخارج وإن لم ينتسب إلى الفاعل. إذ أن الشرط أن تخيط لي ثوبا، تعتق العاب، فإن فيه النسبة شنو؟ النسبة الصدورية، والاضطرار والإلجاء رافع للنسبة الصدورية، فهذا قد يقال كلام تام. ولكننا لا نتكلم عن الإلجاء والاضطرار الموجب لسلب النسبة الصدورية عن الفاعل، بل ما نتكلم عن الإكراه، الإجبار، الضغط على الطرف الآخر بحيث يصدر منه الفعل اختياراً، أي في قبال الاضطرار لا في قبال الإكراه، وبالتالي يمكن أن يصدر الفعل منه. وبعبارة المصنف أن الاختيارية في قبال الإكراهية والإجبار ليست شرطاً في الفعل في موارد الشروط، فلا نسلم ما ذكرتم أن ظاهر الشرط هو فعل الشيء اختياريا وغير إكراهي وغير إجباري، مو صحيح، بل ظاهر الشرط هو نفس الفعل لا بشرط، بقطع النظر عن صدوره عن إجبار وإكراه أو غير إكراه، المهم هو انخفاض النسبة الصدورية. إذن الشرط الفعل لا بشرط من حيث الإجبار وعدم الإجبار، الاختيار والإكراه، فمتى ما صدر منه الفعل ولو إجبارا صار مصداقا للوفاء بالشرط. فإذا أجبر فإنه قد أتى بنفس الشرط. نعم، لو صرح في العقد بأنني أشترط عليك صدور الفعل عن اختيار ورضا دون إكراه، فحينئذ نعم لا ينفعه الإجبار في حصول الشرط، ولكن بحثنا الآن ليس في وجود مؤنة زائدة في الشرط. إذن انتهينا من هذا أن المانع بل مفقود والمقتضي موجود، فذهب المصنف إلى أنه الشارط بل الشارط له إجبار المشروط عليه. وقد أيد جمع من الأعلام كلام المصنف بدعوى السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية كما ذكر السيد الخوئي قائمة على أنه إذا اشترط شخص على شخص آخر شيء له أن يجبره ويرفع الأمر إلى المحاكم ويلزمه بالأداء، لا أنه ليس له الإجبار فنقول إذا أردت أن تفسخ افسخ على راحت. يقول أنا أريد شرطي الذي اشترطته في المعاملة ويرفع أمره إلى المحاكم كما عند العقلاء. إذن إذا لاحظنا العقلاء فإنهم يجبرون الطرف الآخر المشترط عليه الذي التزم بالشرط بأداء الشرط، وهذه سيرة عقلائية موجودة ولا يمنعونه من ذلك، والظاهر أنها متجذرة هذه السيرة أنها سيرة حادثة، لأنهم يرون أن له حق في الإجبار، وحينئذ له أن يجبره على ذلك. ويشهد لهذا أيضا ما ورد في بعض الروايات بالتعبير بأن له الشرط، مما يعني أنه ملك هذا الشرط على الطرف الآخر، ومقتضى ذلك له أن يجبره على ذلك. واضح إن شاء الله. قال فالأقوى ما اختاره جماعة. هنا قلنا إما وجهين أو وجه واحد علة وتعليم كما بينا في الشرح، من أن للمشروط له وهو الشارط يعني إجبار المشروط عليه. لماذا؟ لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط. فإن شنو ينقصك وجوب العموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط؟ فإن مقتضى وجوب الوفاء هو شنو؟ ترتيب آثار الشرط والعقد، ومقتضى ترتيب الآثار التسليم والتسلم، ولهذا استدلوا بدليل أوفوا بالعقول على وجوب أيضا التسليم. فإن العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين، وهو يجبر على تسليم العوضين، فالعمل بالشرط تسليم للعوضين لا ليس إلا كتسليم. ليش؟ لأن الشرط جزء من أحد العوضين فيجري عليه حكم العوضين، فكما أن العوض كما أن العوضين يجبر على أدائه كذلك الشرط الذي هو جزء من أحد العوضين. فإن هذا إما وجه ثاني أو تعليل، وإن سيق العبارة تعليل. فإن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط، فيجبر على تسليم لأنه ملك شيء عند الطرف الآخر، ومن ملك شيئا له إجبار الطرف الآخر على أداء المال، ولهذا يجبر الغاصب على تسليم العين إلى مالكه إلى مالك، وأنا ملكت الشرط فأجبرك على أداء من الملكية. وما في جامع المقاصد رفع المانع، المانع الأول من توجيه عدم الإجبار بأن له طريقا إلى التخلص بالفسق ضعيف في الغاية. بينت أنا إشكالين وذكر إشكال، فإن الخيار عمدة دليله لا ضرر كما قلنا، ودليل لا ضرر إنما يأتي إذا لزم من عدم تشريع الخيار الضرر، فإذا أمكن الإجبار وأخذ الشرط فإنه لا يلزم من لا يلزم من عدم تشريع الخيار الضرر لوجود شنو؟ لوجود الإجبار. فلا يتم دليل لا ضرر في المقام. قال فإن امتنع المشروط عليه فقد تعذر، فإن الخيار إنما شرع بعد تعذر الإجبار دفعا للضرر كما سيأتي في المسألة الثالثة. ولهذا سيأتينا في المسألة الثالثة أن المصنف يرى أن الخيار طولي، في طول الإجبار، لا أنه في عرض الإجبار. وقد يتوهم أن ظاهر الشرط أن تخيط لي، تخيط يعني فعلك الاختياري وفعلك الإكراهي. وقد يتوهم أن ظاهر الشرط هو فعل الشيء اختيارا، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط فيثبت الخيار، حتى لو أدى الشرط إجبارا وتأديته إجبارا لا ينفع في الوفاء بالشرط. وحصول الفعل منه كرها غير ما شرط عليه، فلا ينفع في شنو؟ في الوفاء بالشرط. نقول حصل خلط بين الاضطرار الرافع للنسبة الصدورية وبين الإكراه، والنسبة الشرط إلى الإكراه ألا بشرط، المهم أن يصدر منك الفعل لي، سواء كان هذا باختيارك أو بالإكراه والإجبار. ويندفع بأن المشروط اللي هو الشرط هو نفس الفعل لألا بشرط، مع قطع النظر عن الاختيار، ألا بشرط من حيث الاختيار والإجبار، مع قطع النظر عن الإجبار عن الاختيار والإجبار، مع قطع النظر عن الاختيار سبحان الله. والإجبار إنما يعرض للشرط، لأنه شرط، أنه شرط لا بشرط، صح، الفعل لا بشرط. إذا كان الفعل لا بشرط فإن الذي أخذ لا بشرط من جهة شيء يكون ذاك الشيء عارضاً عليه. أكرم العالم ألا بشرط من جهة كونه هاشمياً أو غير هاشمي، فتكون الهاشمية من العوارض وقت إن شاء الله، لأن ما مأخوذ في موضوع الفعل. والإجبار إنما يعرض له للفعل، بل من حيث إنه فعل واجب عليه، لا من حيث أنه مشروط، هو لا بشرط، وإنما يعرض الإجبار على الفعل لأنه فعل واجب عليه، فإذا أجبر فقد أجبر على نفس الواجب. نعم، لو صرح باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا وعن رضا منه لم ينفع إجباره في حصول الشرط، فمتى ما لم يؤدي الفعل اختيارا ورضا تعذر الشرط فيثبت الخيار. واضح؟ تعذر الشرط فيثبت الخيار. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، في هذه المسألة الثالثة يقول قد ثبت عندنا في المسألة الثانية أنه يجوز الإجبار، فيقع البحث إذا تمكن من الإجبار فهل له أن يعمل الخيار في عرض ذلك، فيكون الثابت لصاحب الشرط التخيير بين الإجبار والإعمال الخيار، أو الخيار بعبارة أدق، التخيير بين الإجبار والخيار، أو أن الخيار إنما هو في طول التعذر بعد الإجبار، فإذا لم يتمكن من تحصيل الشرط بالإجبار وتعذر الإجبار فإنه يثبت حينئذ الخيار. إذن المشروط له، هل له الفاس مع التمكن من الإجبار أو ليس له الفاس؟ هل الخيار طولي أو عرضي؟ اختلفت كلمات الأعلام، يقول الشيخ الأعظم في هذه المسألة، فظاهر الروضة بأنه لا يجوز له الفاس إلا مع تعذر الإجبار، فإذا تعذر الإجبار فبعد ذلك جاز له الفاس. وبينما ذهب العلامة في التذكرة إلى أنه له الفاس مع التمكن في الإجبار، فهو مخير بين الإجبار وبين الفاس. الشيخ الأعظم يقول الصحيح هو ما ذهب له في الروضة، وهو أن المسألة طولية، وذلك لأنه لا نرى مستندا لثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار، إذ أنه كما قلنا عمدة الدليل على الخيار لا ضرر، وقد ذكرنا أن نكتة لا ضرر إنما تأتي لو لم يلزم من تشريع الخيار الضرر، وحينئذ إذا فرضنا أنه كان متمكنا من الإجبار فلا يلزم من عدم تشريع الخيار الضرر، إذ لا يتضرر صاحب الشرط لأنه الذي أقدم على الشرط هو يريد الشرط، فمقتضى ذلك أنه لو لم يستطع أن يحصل على الشرط حينئذ لو لم يشرع الشارع الخيار يلزم الضرر. وقد عرفت في بحث السابق أن مقتضى العقد المشروط هو العمل بالشرط اختيارا أو قهرا، فإن الشرط فعل الشيء اختيارا أو إجبارا، فإذا أمكن فعليه إجباره، ولا يصدق تخلف الشرط حتى يجوز الفسخ بالخيار، لأن ما هو الشرط فعله اختيارا أو إجبارا، ولا يصدق تعذر الشرط إلا إذا ما تصدق تعذر الشرط إلا إذا فرضنا أنه لا يمكنه تحصيل الفعل ولو إجبارا، ومتى ما أمكنه تحصيل الفعل إجبارا فلا يصدق تخلف الشرط حتى يجوز الفسخ بالخيار، لأن الفسخ بالخيار إنما هو لتعذر الشرط، النكتة إنما هو لتعذر الشرط. اللهم إلا أن يقال إن الشارط تارة يريد الشرط فيريد إتمام المعاملة وعدم نقضها، وتارة بعدما اشترط ورأى أن الطرف الآخر بلي لم يعمل بالشرط ولم يؤدي الشرط اختيارا، فحينئذ لم يرد الإمضاء وإتمام المعاملة لأن التزامه معلق على أداء الشرط، وعندما رأى الطرف الآخر عدم التزامه بالشرط أراد أن يرفع يده عن الشرط. فهنا قد يقال لا بد أن نفرق بينما لو أراد صاحب الشرط الإمضاء وإتمام المعاملة وعدم رفع اليد عن المعاملة، وبينما لو أراد رفع اليد كما رفع اليد الآخر عن العقد عن الشرط الذي هو جزء في العقد الخاص أو قيد في العقد الخاص. فيقول إذا فرضنا أنه صاحب الشرط أراد الإمضاء وأراد شنو تتميم المعاملة فله أن يجبر كما قلنا، وحينها لا معنى لي تشريع الخيار في حقه، لأنه يريد الإمضاء لا أنه يريد الفسد. ولكن لو فرضنا أنه أراد الفسد لامتناع المشروط عليه من عن الوفاء بالعقد، فكما أن الطرف الآخر امتنع، لي أن امتنع أيضا، بلي وحينئذ أستطيع أن أرفع يدي عن العقد، فيكون المورد بمنزلة التقايل من الطرفين عن تراض بينهما. وإذا كان ذلك تقايلا من الطرفين عن تراض منهما، فلا يتوقف الفاسخ على ثبوت تعذر الشرط، أي حتى يعمل الخيار. فليس المورد من باب الخيار، واضح الفكرة؟ ليس المورد من باب الخيار. لو كان المورد من باب الخيار كما قلتم، مع إمكان فعل الشرط إجبارا، لا يصدق تعذر الشرط، فلا يثبت الخيار. لكن إنما نريد أن نقول يريد صاحب الشرط يريد أن يرفع يده عن المعاملة ويفسخ من باب التقايل بين الطرفين، فكما أن المشترط عليه لم يفي بالشرط فهو لا يريد المعاملة، والطرف الآخر لا يريد المعاملة، فيحصل تقايل بين الطرفين عن تراض منهما، فلا يتوقف الفسخ على ثبوت موضوع الخيار، وهو التعذر المنوط بشنو؟ بعدم الإجب، المنوط بتعذر الإجب الإجبار. فيكون المورد من باب التقايل بين الطرفين، واضح؟ تقايل بين الطرفين عن تراض بينهما. فلعل من قال أنه مخير بين الفسخ وبين الإجبار، ليس مراده من الفسخ الفسخ الخياري، بل مراد من الفسخ الناشئ من التقايل بين الطرفين. ثم جاء إشكال وحاول أن يجاوب. قال المصنف
على هذا الثاني،
نعم، تقايل سيأتي إن شاء الله. قال الثالثة أنه هل للمشروط له له صاحب الشرط الفسخ مع التمكن من الإجبار، فيكون مخيرا بينهما، أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار؟ بناء على المسلك الثاني، نقول له ابتداء مجرد أن الطرف الآخر لم يؤدي الشرط، لا يصح لك أن تفسخ إلا بعد أن تجبر، وإذا أجبرت ما أدى لك أن تفسخ، أو تعذر الإجبار أصلا لأنه يخاف أن يجبره، فماذا فيقتله وما شاكل ذلك، يتعذر الإجبار بالنتيجة. ظاهر الروضة وغير واحد هو الثاني الطولية، وصريح موضع من التذكرة هو الأول العرضية. وإن قال قال في التذكرة لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر، أبيعك هذا بشرط أن تبيعني ذاك الشيء، يعني الآخر، أبيعك الثلاجة بشرط أن تبيعني مثلا الموبايل، أو يقرضه أو بشرط أن يقرضه بعد شهر، أو يقرضه في الحال، لزم الوفاء بالشرط، فإن أخل به لم يبطل البيع، لكن يتخير المشتري بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرط، فيقول بالتخير. أنت شيخنا ماذا تقول؟ الصحيح هو أنه طولية، إذ العرضية لا دليل عليها، لا دليل على ثبوت الخيار مع تمكن الإجب. قال ولا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الإجبار، لما عرفت من أن مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو قهرا. مش تريد تقول شيخنا العظام يعني أن الشرط هو فعل الشيء اختيارا أو إجبارا، فإذا أمكن الإجبار فلا يصدق تخلف الشرط لأنه يمكن أداء الفعل إجبارا فلا يصدق تخلف الشرط حتى يجوز الفسق بالخيار. هذه نكتة. النكتة الأخرى أنه دليل لا ضرر، قلنا دليل لا ضرر هو العمدة، بل هو دليل لا ضرر قاصر عن الشمول لإثبات العار العرضية. إلا أن يقال أن الفسخ من باب التقاير، هذا إلا أن يقال ريلي ثبت أن الفسخ ليس من باب الشرط تعذر الشرط بل من باب التقاير. إلا أن يقال إن العمل بالشرط حق لازم على المشروط عليه يجبر عليه متى؟ إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد، يعني إذا أراد صاحب الشرط الإمضاء والوفاء وإتمام العقد، فنقول هذا حق لي أنا، حق لازم، حق وقد ملكته عليك فألزمك به. وأما إذا أراد الفسخ، أراد صاحب الشرط أن يفسخ لامتناع المشروط عليه من عن الوفاء بالعقد على الوجه الذي وقع عليه العقد، شفت قاعد يماطل يمتنع، فله ذلك، فله شنو؟ فله ذلك، فله الفسخ. ليش؟ فيكون ذلك بمنزلة تقايل من الطرفين عن تراض منهما، والتقايل لا يتوقف على ثبوت موضوع الخيار، فلا يتوقف الفسخ على الإجبار، تقايل، والتقايل فيه التراضي بين الطرفين، واضح إن شاء الله، فلا يتوقف الفسخ على الإجبار لأنه تقايل أيضا بينهما. فإن قلت بأنه إرجاع المطلب إلى التقايل بين الطرفين عن تراض بينهما يؤدي إلى محذور فاسد، وذلك لأن لازم ما أفدتموه أن نفس هذه النكتة تأتي في مورد أحد العوضين لو امتنع أحدهما عن تسليمه. فيقال لو فرضنا أن البائع امتنع عن تسليم البضاعة إلى المشتري فيجوز بمجرد الامتناع للآخر فسخ العقد بدعوى أنه امتناع الطرف الآخر عن الوفاء بالعقد يصير أن الأول إذا لم يرد الإمضاء وإتمام المعاملة له أن يرفع يده عنها من باب التقايل بين الطرفين عن تراض بينهما. فكما ذكرته في الشرع يأتي في مسألة أحد العوضين لو امتنع أحدهما عن التسليم، مع أنه لم يقل بذلك أحد، وفلم يذهب أحد إلى أنه مجرد امتناع أحدهما عن التسليم يجوز للآخر الفسخ من باب التقايل، بل قالوا ليس له إلا الإجبار. فما ذكرتم ينبغي أن يذكر هناك، وحيث إن هذا التالي فاسد فهذا كاشف عن أنه التقايل لا معنى له في المقام. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن ما ذكرناه من التقايل لا يجري في موارد امتناع أحدهما عن تسليم أحد العوضين حتى يجوز للآخر فسخ العقد من باب التقايل، فهو قياس مع الفارق، وذلك لأنه في العوضين قد ملك كل منهما ما في يد الآخر ومجرد عدم تسليم صاحبه المعوض أو العوض لا يخرج عن ملكه فيكون البائع الذي واضع يده على المبيع بعد البيع واضع يده على مال الغير غصبان، والمالك يجوز له أن يجبر الطرف الآخر على شنو؟ على الأداء، على أداء المال، وكل منهما ملك على الآخر بمجرد شنو؟ بمجرد العقد، فالعقد يوجب تمليك العوض والمعوض. وهذا بخلاف المشروع، بخلاف الشرط، فإنه لا يملك الشرط بمجرد الاشتراط، لأن الشرط هو فعل الطرف الآخر، ولا يوجد هناك ملكية وتملك لفعل الآخر، لا معنى للتملك لفعل الآخر. فإذا امتنع المشروط عليه فقد نقض العقد، لا أنه واضع يده على مال الغير عدوانا، هذا نقض للعقد. وإذا كان نقضا للعقد فإنه للطرف الآخر أن يرفع يده عن العقد، فيكون هذا من باب التقايل. كان يعقلني إذا أنا قضى العقد ما أريد المعاملة، ما أدري أنا أقلتك فحينئذ يجوز للمشروط له نقضه. ثم أمر بالتأمل، والتأمل واضح. أولا، قد تقدم من المصنف قبل قليل في المسألة الثانية أنه استدل على الإجبار بنكتة الملكية، فقال أنه يملك عليه الشارع، فماذا عدا مما بدأ؟ وقد ذكر المصنف أيضا أنه أشترط كجزء من أحد العوضين، هو جزء من أحد العوضين، فحينئذ إذا كان جزءا من أحد العوضين فما يجري عليه يجري على العوضين. المطلب الثاني، أصل تخريج النكت إشكال الثاني أو الثالث الآن مثلا ثاني، أن جعل المورد من باب التقايل بين الطرفين عن تراض منهما غير صناعي، فإن مجرد امتناع أحدهما عن أداء الشرط لا يعني أن يريد أن يرفع يده عن المعاملة. فإذا قلت للشخص بعتك الدار بشرط أن تقرأ القرآن لوالدي، بشرط أن تذهب الحج، تذهب إلى الحج، فمجرد أنه عدم أدائه للشرط لا يعني أنه يريد رفع المعاملة عن رضا منه، حتى يكون هذا تقايل بين الطرفين عن رضا فإن هذا أعم، فلعله يريد المعاملة، يريد تملك الدار، ولكنه متثاقل بل من فعل الشرط ولا يريد أداء الشرط مثلا، بل فإنه مجرد عدم أداء الشرط لا يعني أنه تقايل، وأنه تقايل بين الطرفين عرضا بينهما، فهذا كلام واضح الإشكال. قال وهذا الكلام، هذا بيدفع إشكال اللي ذكرته، إن قلت النقد بموارد تسليم العوضين، وهذا الكلام أي الكلام أنه إرجاع المطلب بمجرد عدم فعل الطرف الآخر إلى التقايل، وهذا الكلام لا يجري مع امتناع أحدهما عن تسليم أحد العوضين ليجوز للآخر فسخ العقد، لأن كل منهما قد ملك ما في يد الآخر ولا يخرج عن ملكه بعدم تسليم صاحبه، فيجبران على ذلك بخلاف الشرط، فإن المشروط حيث فرض فعلا فلا معنى لتملكه. فإن امتنع فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد، فيجوز للمشروط له أيضا نقضه. تأمل تضح إن شاء الله. ثم على المختار يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد.